إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 26. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أو عن ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال: قوموا إلى سيدكم، أو قال خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك. طيب، هذا الباب من أبواب كتاب الاستئذان، ووجه يعني مناسبة هذا الباب لموضوع الاستئذان أن الإنسان عندما يستأذن على قوم ليدخل عليهم فإنه يستأذن كما ذكرنا أن يطلب الإذن في الدخول، إما بطرق الباب أو التنحنح أو أي وسيلة من الوسائل يعني المستعملة يعني في طلب الإذن بالدخول، ومنها يعني الوسائل المعاصرة كالأجراس والدكتافون والسلفون وكذا. المقصود أنه يعني يستأذن في الدخول ويسلم، وتكلمنا عن أحكام السلام. ثم إذا دخل فكيف يستقبله أهل البيت الذين استأذن عليهم، يعني هو استأذن في الدخول على قوم، فكيف يعني يستقبلونه؟ هل يقومون له لاستقباله، احتفاء به وإكراما له؟ فهذا هو الذي سيبينه الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وفيه يعني في هذا الباب كأن الإمام البخاري رحمه الله من خلال إيراده لهذا الحديث كأنه يشير إلى جواز القيام إكراما للداخل واحتفاء به، أن تقوم له أو أن تقوم إليه يعني لتستقبله، استدلالا بهذا الحديث. والحديث يعني مر بنا من قبل قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما حكم في بني قريظة، والقصة يعني تعلمونها ومرت بكم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت بنا أيضا في صحيح البخاري من قبل، أن بني قريظة غدروا بالمسلمين وخانوهم في غزوة الخندق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم قبل بداية الغزو. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغته الأخبار أن المشركين قد قدموا لحصار المدينة ومهاجمة المدينة، مشركو قريش وغطفان وغيرهم من القبائل تحالفوا واجتمعوا لحصار المدينة ومهاجمتها، وجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بنو قريظة يقيمون مع المسلمين في المدينة، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغزو وأخذ عليهم العهود والمواثيق أنهم إذا جاء المشركون وحاصروا المسلمين أن بني قريظة لا يأذنون للمشركين في الدخول وأن يمنعوا دخول المشركين من جهتهم. وبناء على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في الجهات الأخرى وترك الجهة التي فيها بني قريظة. بل أكثر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمعوا نساءهم وأطفالهم في يعني تلك الحصون عند بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمعوا النساء والأطفال وجمعوهم كلهم في مكان واحد وجعلوا عليهم حراسة، وكان من ضمن هذه الحراسة حسان بن ثابت رضي الله عنه وآخرون يحرسون النساء والأطفال. فإذا ببني قريظة يغدرون بالمسلمين ويفسحون المجال لمشركي قريش ليدخلوا من جهتهم ويتآمرون على المسلمين، وكان موقفا شديدا على المسلمين لأنهم يعني من جهة سيسمحون للمشركين بالدخول ومن جهة أخرى في مساكن بني قريظة فيها نساء المسلمين وأطفال المسلمين، فكان غدرهم يعني شديد الأذى على المسلمين. فبعد انتهاء غزوة الأحزاب وكفى الله تعالى المؤمنين القتال كما بيّن سبحانه وتعالى بأن أرسل ريحا شديدة عاصفة قلعت خيام المشركين وكفأت قدورهم، وأصلا طالت مدة الحصار لأن المشركين فوجئوا بالخندق وخيولهم لا تستطيع أن تقتحم الخندق، حاولوا اقتحامه أكثر من مرة والخيول تهاب اقتحام الخندق، فعجزوا عن دخول المدينة وظلوا يحاصرون المدينة مدة طويلة حتى نفد طعام المشركين المحاصرين للمدينة، وأرسل الله تعالى ريحا وجنودا لم تروها كما قال سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فأرسل الله تعالى عليهم ريحا قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وتأذوا منها إزاء شديدا، والمسلمون لا يتأذون من هذه الريح، يعني فقط ريح سلطت على معسكرات المشركين بالإضافة إلى ما ذكرنا يعني من نفاد الطعام، وألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب والفزع فقرروا الرجوع خائبين مدحورين ورجعوا مهزومين، وكفى الله المؤمنين القتال. فحينئذ جاء الدور على بني قريظة لمعاقبتهم على هذا الغدر الذي غدروه بالمسلمين، وغدروا بالمسلمين طمعا في أن يعني ينصرهم المشركون ويكون لهم جاه عندهم، وكانوا يعني متوقعين أن يكون النصر حليف المشركين، فخيب الله ظنهم ونصر الله تعالى المسلمين وفر المشركون منهزمين هاربين. وجاء الدور لمعاقبة بني قريظة، وطلب بني قريظة أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، ظنا منهم أن سعدا يعني لأن سعد بن معاذ كان سيد الأوس، كان سيد الأوس، وكان الأوس بينهم حلف وبين بني قريظة، كان الأوس حلفاء لبني قريظة في الجاهلية قبل الإسلام، وكان بينهم يعني نوع من التعاون والمودة وكذا قبل الإسلام. فتوقعوا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد قبيلة الأوس أنه يحكم فيهم حكما يعني رفيقا ويكون حكمه خفيفا عليهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ وأنهم يوافقون على حكمه، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد أصيب في غزوة الأحزاب بسهم قطع أكحله، قطع عرقا في ذراعه، وكان هذا العرق يعني ينزف نزفا شديدا حتى كاد أن يموت رضي الله عنه بسبب هذا النزف وكذا. فكان سعد رضي الله عنه قد دعا الله سبحانه وتعالى فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. كان مغتاظا منهم من غدرهم بالمسلمين وسوء فعلهم، وكان سعد رضي الله عنه كما ذكرنا يعني مريضا لا يقوى على القيام بسبب الجرح الشديد الذي ينزف وضعف جسمه وصار لا يقوى على القيام. ولما نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فجاء سعد رضي الله عنه على حمار، يعني أركبوه على حمار وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني قريظة. فلما حضر سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، والمراد بسيدكم سعد رضي الله عنه، أو في الرواية الأخرى قال: قوموا إلى خيركم. جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني أنزلوه عن الدابة أو أنزلوه عن الحمار. فهنا موضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم، فهذا فيه القيام لاستقبال الآتي. لكن طبعا الفريق الآخر الذي يمنع القيام للداخل قالوا هناك فرق بين قام له وقام إليه، الفريق الذي يمنع القيام قال هناك فرق بين قام له وبين قام إليه، فقام له هذا يعني على سبيل الاحترام والتوقير، وأما قام إليه يعني الغرض هنا من القيام إيه؟ هو مساعدة سعد على النزول، مساعدة سعد على النزول من الدابة، فقالوا هذا هو الغرض يعني وليس القصد القيام بغرض يعني الاحترام أو التوقير. وطبعا المسألة يعني فيها نزاع، هناك طبعا الفريق الأول يقول يعني لو كان الغرض القيام لأجل الإنزال وكذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو رجلين يحصل بهما الغرض، وإنما كان الخطاب لجميع الأنصار وقال قوموا إلى سيدكم. طيب قالوا لو كان القيام لأجل الإكرام لماذا خص الأنصار به ولم يأمر المهاجرين بالقيام، أو لماذا خص الأوس على رأيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأوس فقط يعني ما أمر الخزرج. فقالوا لأن عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرها، أن القبيلة تخدم كبيرها، ويعني كلما ازدادت القرابة كلما كان حقه أوكد، يعني هو حقه الاحترام والتوقير وحقه هذا أوكد على أهل قبيلته، فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام له أو القيام إليه. فالمهم أنهم أنزلوا سعدا رضي الله عنه وحكم فيهم سعد رضي الله عنه بالحكم المعروف يعني الذي تعرفونه، وكان حكما شديدا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بما حكم به الملك، لقد حكمت فيهم بما حكم به الملك وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي لفظ: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، يعني حكمك هذا وافق حكم الله سبحانه وتعالى الذي حكم به من فوق سبع سماوات. وكان حكمه كما في الحديث أن تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم، تقتل المقاتلة يعني يقتل الرجال الذين يقاتلون، تسبى الزراري وهم النساء والأطفال. طيب هنا موضوع الباب كما ذكرنا هو مسألة القيام للداخل لغرض الإكرام والتقدير. في الحقيقة هذه المسألة يعني فيها أدلة لكل فريق، للفريق الذي يمنع القيام باستقبال الداخل، وأدلة للفريق الذي يعني يأذن في القيام لاستقبال الداخل. طيب من ضمن أدلة أو يعني أهم أدلة الذين منعوا القيام، منعوا القيام للداخل، من أدلتهم حديث أبي أمامة رضي الله عنه، حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، ف فقمنا له فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لبعض. قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لبعض. لكن هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر قال أجاب عنه الطبري بأنه حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف. فهذا الحديث هو حديث أبي أمامة أن الصحابة قاموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لبعض. هذا الحديث كما ذكرنا ضعيف الإسناد وفي سنده رواه مجهولون وفيه اضطراب وهو ضعيف. طيب الحديث الثاني حديث عبد الله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية رضي الله عنه، أبوه هو بريدة الأسلمي رضي الله عنه، دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره معاوية أو قال له معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار. وفي رواية أخرى خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير. معاوية خرج على عبد الله بن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية رضي الله عنه لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وحديث معاوية رضي الله عنه له روايات عديدة في مسند أحمد وعند أبي داود والترمذي وغيرهم وهو حديث صحيح. وهذا أقوى يعني حجة يحتج بها الذين يمنعون القيام يعني للداخل. طيب قبل أن نذكر الجواب على هذا الحديث نذكر حجج الفريق الآخر. الفريق الآخر وفي الحقيقة جمهور العلماء، الفريق الآخر وجمهور العلماء قالوا لا بأس بالقيام للداخل على سبيل الإكرام له وعلى سبيل الاحترام. هذا مذهب جمهور العلماء واستدلوا بأدلة كثيرة منها كما ذكرنا له حديث سعد بن معاذ الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم. وبالإضافة إليه هناك أدلة أخرى منها ما رواه النسائي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهم. وترجم له أبو داود باب القيام يعني واستدل به على جواز القيام إكراما للداخل واحتراما له. وكذلك أيضا من أدلتهم حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول قام طلحة رضي الله عنه يهرول لكعب ابن مالك. فهذا أيضا فيه قيام الرجل للرجل. وحديث كعب ابن مالك هذا في صحيح البخاري وغيره. كذلك أيضا روى مالك عن في قصة عكرمة ابن أبي جهل، من مالك روى في الموطأ في قصة عكرمة ابن أبي جهل أنه لما فر إلى اليمن يوم الفتح ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلما. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى فتح مكة، فعكرمة ابن أبي جهل كان في ذلك الوقت مشركا وخشي أن ينتقم منه النبي صلى الله عليه وسلم جزاء إيذائه للمسلمين هو وأبوه من قبل، ففر هاربا إلى اليمن، فر هاربا إلى اليمن. فامرأة عكرمة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: لو جئتك بعكرمة تائبا يعني أتقبل توبته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فذهبت إلى عكرمة في اليمن وقالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفى عنك، وإذا جئته تائبا سيسر بك ولن يعاقبك. فجاء عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عكرمة يعني داخلا عليه وثب النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وما عليه رداء، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يلبس رداء، الرداء هو الذي يستر النصف الأعلى من البدن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الإزار وليس عليه رداء، ويعني لشدة فرحه قام لعكرمة ووثب إليه يعني ليستقبله ويحتفي به، ولم يتمهل حتى يضع الرداء عليه، يعني من إسراع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يضع الرداء عليه، وإنما قام كما هو بغير رداء لعكرمة رضي الله عنه. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى عكرمة لاستقباله. وكذلك لما قدم جعفر من الحبشة، لما قدم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة، وكان ذلك في العام السابع من الهجرة، في العام السابع من الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري بأيهما أنا أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. وقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قام لاستقبال جعفر. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فقرع الباب فقام إليه فاعتنقه وقبله. كذلك روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل، إلى غير ذلك يعني من الأحاديث التي استدل بها. كذلك أيضا جاء أيضا في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية، في قصة صلح الحديبية لما قدم وفود المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم لإجراء يعني عقد الصلح وكذا، فلما دخل يعني عروة ابن مسعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان جاء يعني عروة بن مسعود وسهيل بن عمرو وكذا، وجاءوا يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. كان المغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس والمغيرة بن شعبة قائم يحمل السيف وواقف بجوار رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حراسة له وتحسبا، يعني حتى إذا فكر أحد المشركين في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني مثل الحرس الشخصي، يعني واقف لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. فهذا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جالسا والمغيرة قائم عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأحاديث التي وردت في جواز القيام. طيب بالنسبة لحديث معاوية في منع القيام القيام، ومن أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فهذا أجاب عنه العلماء بأجوبة من هذه الأجوبة التي أجابوا بها، ما أجاب به الطبري بأن هذا الخبر إنما فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك، لا نهي من يقوم له إكراما له. قال إن هذا الحديث ليس فيه نهي الناس عن القيام للرجل، وإنما فيه نهي الذي يقام له عن أن يصيبه العجب والغرور يعني بهذا الأمر، وإنما المطلوب من المسلم أن يتواضع، وإذا يعني وهذا يعني في كل مظاهر الحفاوة والإكرام، يعني ليس الأمر فقط في مسألة القيام، وإنما في كل يعني حفاوة وإكرام للشخص يعني. فالمطلوب من المسلم أنه لا يأخذه العجب والفخر والخيلاء إذا أكرمه الناس يعني وظنوا به الخير، إذا الناس يعني ظنوا به الخير وأكرموه مثلا وسعوا له في المجلس أو احتفوا به أو تأدبوا في معاملته أو كذا، يعني لما عليكم السلام لما يعني بدأ من ظاهره من الخير والناس يعني ظنوا فيه الخير فأكرموه وأحسنوا إليه وكذا. فالمطلوب من المسلم ألا يعجب بذلك وألا يأخذه الغرور والفخر والخيلاء وكذا. فهذا هو القصد من الحديث كما ذكر الإمام الطبري رحمه الله: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني من فرح بذلك على سبيل العجب والخيلاء. وليس في الحديث نهي يعني للناس عن القيام للشخص على سبيل الإكرام له. فالمطلوب يعني من المسلم أن يوقر العالم ويوقر الكبير ويوقر الضيف ويعني وإكرام الوالد، وهناك يعني أناس لهم حقوق على المسلم وعليه أن يكرمهم ويحتفي بهم وكذا. فمن جهة المسلم عليه أن يحتفي بهؤلاء ويكرمهم ويحسن إليهم، وفي المقابل هؤلاء الذين يحتفى بهم ويكرمون عليهم أن لا يأخذهم العجب وأن لا يأخذهم الغرور. طيب، الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: القيام ينقسم إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة، قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة. هذا قيام ممنوع أن الإنسان يعني يكون جالسا وحوله ناس يعني قائمون عن يمينه وعن شماله، فهذا فعل الجبابرة. لكن طبعا هذا النوع يشكل عليه حديث قيام المغيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، فأجيب يعني بأن هذا كان حالة خاصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان يتفاوض مع ناس من زعماء المشركين، وبين المسلمين والمشركين حرب إلى ذلك الوقت وكذا. فكان الغرض هو حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعني يخشى أن يعتدى عليه وكذا، فيكون هذا استثناء. يعني الأصل أن المسلم مهما كان ذا شرف ومكانه وكذا لا ينبغي أن يكون من عادته أنه يعني يكون له مجلس يجلس فيه وحوله ناس يعني يقومون بين يديه تعظيما له وكذا، ويستمرون قائمين وهو جالس، إلا إذا كان هذا على سبيل يعني الحراسة وكذا أو لحاجة عارضة، لكن لا يتخذ عادة. هذا النوع الأول اللي هو القيام على رأس الرجل. النوع الثاني قيام إليه عند قدومه ولا بأس به. الإمام ابن القيم يقول طبعا هذه حالة اللي هي القيام عند قدوم الشخص، فتقوم إليه لتعانقه أو يعني لتعانقه أو لاستقباله لتفتح له الباب أو نحو ذلك من الأمور، فهذا لا بأس به. والنوع الثالث قيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه. النوع الثالث قيام له عند رؤيته، يعني بدون حاجة، يعني ما قمت مثلا لتعانقه ولا لتفتح له الباب ولا لترشده إلى طريقه وكذا، وإنما قيام فقط أنك إذا رأيته من بعيد فتقوم وتظل يعني قائما حتى يجلس أو كذا على سبيل الاحترام والتوقير. قال فهذا هو النوع المتنازع فيه بين العلماء. طيب كذلك هناك قول الإمام أبي الوليد ابن رشد المالكي يقول القيام يقع على أربعة أوجه. القيام يقع على أربعة أوجه. الأول محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه. النوع الأول محظور وهو القيام للمتكبر الذي يعني يعجب بنفسه ويتعاظم على القائمين له، فمثل هذا يعني لا يقام له إذا كان هو يعني يتعاظم على القائمين إليه ويريد أن يقام إليه تكبرا. النوع الثاني مكروه، الأول محظور يعني محرم، والنوع الثاني طبعا لكن المحرمات تباح للضرورة، يعني إذا كان مثلا هذا الشخص ذا سطوة وسلطان، وإذا لم تقم إليه مثلا عاقبك بسجن أو ضرب أو حبس، أو إذا كان يعني ملكا أو أميرا أو كذا، فهنا يعني أصلا هذا النوع محرم ولكن قد يباح للضرورات اتقاء لشره إذا خشيت يعني أن يلحقك ضرب. النوع الثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه بالجبابرة. يقول النوع الثاني من القيام مكروه وهو أن تقوم لشخص يعني يخشى أن يدخله عجب وخيلاء إذا قمت إليه، فمثل هذا يكره أن تقوم إليه. يعني شخص مثلا يعني متعالم أو يعني يتصدر كذا، يعني وتشعر من سلوكه أنه يعني يخشى أن يعجب بنفسه إذا قمت إليه مثلا، خاصة إذا كان القائم يعني شخصا مثلا ذا منزلة أو مكانة عند الناس، فإذا قام لهذا الداخل ربما يدخله العجب ويعجب بنفسه ويظن أن القائم إنما قام له لأجل يعني الداخل هذا يعني يستحق يعني يستحق الإكرام وله منزلة يعني رفيعة أو كذا. فإذا كنت تخشى هذا من الداخل فهنا يكره القيام، يعني في الحالة الأولى هي المحظور إذا كنت متأكدا من هذا، والحالة الثانية المكروه إذا كنت يعني تخشى هذا أو تتوقعه. والنوع الثالث جائز وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. النوع الثالث جائز وهو على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك، يعني شخص تعرف أنه متواضع وليس من عادته يعني أنه يتشبه بالجبابرة ولا أنه يعني يتطاول على الناس ولا يتعاظم عليهم، فهذا يباح القيام إليه. والنوع الرابع مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، أن يقوم للقادم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها، أو مصيبة فيعزيه بسببها. فهذا أيضا تفصيل يعني جيد في مسألة القيام، وبيان أن الحكم يختلف بحسب النوايا وبحسب حال الشخص الذي يقام إليه. وكذلك أيضا يقول الإمام البيهقي رحمه الله يقول القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد وقيام طلحة لكعب ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك، حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو شكاه. فالإمام البيهقي رحمه الله يقول القيام على وجه البر والإكرام جائز، ويدل على هذا قيام الأنصار لسعد وقيام طلحة لكعب، لكن يقول ينبغي لمن يقام له ألا يعتقد يعني استحقاقه لذلك، وألا يأخذه كما ذكرنا يعني عجب وخيلاء، وينبغي أنه إذا ترك القيام له لا يحنق، يعني لا يأخذه الغضب ويعتبر أن هذا إهانة ويعاتب ويشكو، فهذا لا يليق. وهذا هو يعني مما يدخل في المنهي عنه، أن الإنسان يعني نهي أن يحب أن يقام له، بحيث إذا لم يقم الناس له يأخذ يعاتبهم يشكوهم ويقول لماذا لم تقم لي، أو يشكوه إلى غيره يقول دخلت على فلان فلم يقم لي وكذا. فإذا صار هكذا يعني يحب أن يقام له ويغضب إذا لم يقم له، فهذا يعني منهي عنه. كذلك أيضا الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره. قال ابن حجر وهذا تفصيل حسن، وهذا تفصيل حسن. فالإمام الغزالي يعني يرى أن الأحاديث التي فيها النهي عن القيام تحمل على القيام بغرض التعظيم لمن يقام له، لكن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لبعض الناس والصحابة قاموا لبعض الناس وكذا، فهذا يحمل أنه قيام على سبيل الإكرام. وكذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله يقول متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع. إذا كان ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب على ترك القيام مفسدة فهنا يعني يمتنع ترك القيام، يعني ينبغي أن تقوم درءا للمفسدة ومنعا للشعور ومنعا يعني لأن يظن يعني الاستهانة بهذا الشخص. وهذا يعني فيه عند العز بن عبد السلام مراعاة يعني عرف الناس وكذا، وإذا صار يعني من عرف الناس أن من لم يقوم يعني يكون قد أهان الداخل وكذا، فيقول يعني في هذه الحالة يعني يغتفر هذا وتقوم منعا يعني للفتنة ومنعا للمفسدة. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول يعني ذهب بعض المحققين إلى أو يقول يعني نقل ابن كثير عن بعض المحققين التفصيل، فقال المحذور أن يتخذ ديدنا كعادة الأعاجم، وأما إذا كان لقادم من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس. فهذه يعني آراء العلماء في هذا الموضوع، وخلاصة ذلك يعني والذي يعني يستفاد من كلام جمهور العلماء ومعظم العلماء أن القيام للداخل لا بأس به على سبيل الإكرام وعلى سبيل التوقير، ولكن يعني على الداخل ألا يأخذه عجب وألا يأخذه غرور وتعاظم على الناس بسبب هذا، وأنه في حالة ما إذا كان شخص يعني قد أخذه العجب والغرور وهو يتعاظم على الناس إذا قاموا له، فهنا في هذه الحالة ينبغي ألا يقام له على سبيل التأديب له و يعني وعلى سبيل إعانته على نفسه وتقويمه حتى يعني يترك هذا العجب وهذا الغرور، ولكن أيضا حتى في هذه الحالة يراعى فيها مسألة المصالح والمفاسد. إذا كان هذا الشخص إذا لم تقم له يعني حصلت مفسدة و يعني حصلت فتنة، أو هذا الشخص مثلا بيده سلطة أو كذا ويمكن أن يوقع بك ضررا، ففي هذه الحالة يكون هذا يعني على سبيل ارتكاب النهي من أجل يعني درء مفسدة أكبر وأعظم. الباب الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله باب المصافحة، باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وعن كعب، يعني رضي الله عن كعب وعن طلحة، فيقول كعب قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. ثم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهنا هذا الباب باب المصافحة، يعني باب فضل المصافحة وأنها من السنة. والمصافحة هي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد، معروفة المصافحة هي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد، وصفحة اليد يعني بطنها. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه فيما رواه أبو داود بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أقبل أهل اليمن وهم أول من حيانا بالمصافحة، وفي رواية كانوا أول من أظهر المصافحة. فهذا الباب كما ذكرنا في فضل المصافحة، وورد في فضل المصافحة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. وكذلك روى أبو داود والترمذي عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وكذلك أيضا جاء في رواية صحيحة لنفس هذا الحديث إلا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا. وهذا فيه فضل كبير للمصافحة باليد، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا. وجاء عن البراء رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أحسب أن هذا من زي العجم، قال نحن أحق بالمصافحة، نحن أحق بالمصافحة. فإذا هذا يفيد أن المصافحة يعني ما كانت معروفة في كل القبائل العربية، يعني ما كانت المصافحة معروفة في كل القبائل العربية، وأن يعني أهل مكة كانوا في عادتهم يعني السابقة يلتقون فيسلم بعضهم على بعض بالكلام وكذا، وربما يعني إذا هناك يعني مناسبة أو كذا يحصل بينهم التعانق أو كذا، لكن ما كانت المصافحة باليد معروفة عندهم، حتى جاء بها أهل اليمن هم الذين نشروا هذه العادة الحميدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم صافحه، والبراء قال كنت أحسب هذا من زي العجم، من هذا يعني من عادات العجم ليس من عادة العرب أو من عادة معظم العرب المصافحة، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالمصافحة. ويقول الإمام النووي رحمه الله المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي، المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي. وطبعا الأصل في المصافحة أنها سنة، ولكن يعني تمنع المصافحة بين الرجل وبين المرأة الأجنبية لما ورد من النهي عن ذلك، وإنما تشرع المصافحة يعني الرجل يصافح الرجال وكذلك يصافح قرابته من النساء ومحارمه من النساء وزوجته، وحتى مصافحة الإنسان لزوجته ولأولاده وكذا يحصل فيها الأجر الموعود به في الحديث ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا، فهذا يحصل حتى في مصافحة الرجل لأهله ولأولاده، لكن ينهى عن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية. وكذلك يعني بعض العلماء كما ذكر الحافظ ابن حجر قالوا مصافحة يعني الأمرد الحسن أو كذا إذا خشيت فتنة أو كذا من هذا يعني فتجتنب، وأما إذا أمنت الفتنة وكذا فلا بأس. والحديث التي معنا فيها أن المصافحة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصارت يعني عادة لهم وانتشرت فيهم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح أصحابه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكف ابن مسعود وهو يعلمه كيف يقول التشهد، وإمساك النبي صلى الله عليه وسلم بكف ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة، هذا على سبيل الملاطفة وعلى سبيل حسن الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صافح رجلا لا ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده، وهذا من كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. إذا صافح رجلا يعني لا يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بسحب يده، وإنما يعني ينتظر حتى يعني يسحب الرجل الآخر يده أو ينزع الرجل الآخر يده. لكن طبعا إذا طال الأمر يعني لابد أن ينزع أحدهما يده، يعني إذا حصل صفحة يمكن أخوان كل منهما يحرص على هذه السنة، فكل منهما لا يريد أن ينزع حتى ينزع الآخر فيطول الأمر، فالأمر فيه يعني فيه سعة. ومقصود أنه من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه، وأيضا علاقة هذا الباب بكتاب الاستئذان أنه يعني حسب التسلسل، يعني الإنسان إذا استأذن على شخص أو استأذن على قوم فيستأذن كما ذكرنا بالتنحنح أو طرق الباب أو كذا، ثم يسلم ثم يدخل عليهم فيقومون له ويستقبلونه ويصافحونه، فكل هذا مما له علاقة بأحكام الاستئذان وآدابه. والحديث الذي سمعنا وفيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، حديث أنس رضي الله عنه: الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. قالوا: أيلتزمه ويعانقه؟ قال: لا. قالوا: يصافحه؟ قال: نعم. ففيه يعني أن الالتزام يعني يأخذه بالأحضان يعني أو كذا، والمعانقة أن ذلك يعني لا يكون عادة دائمة، لا يكون عادة دائمة كلما لقيت صاحبك يعني التزمته وعانقته وكذا، لا يكون هذا عادة دائمة، ولكن يكون هذا لمن قدم من من غياب طويل أو قدم من سفر أو من غيبة يعني طويلة لك مدة لم تره، أو عند حصول يعني مناسبة مثلا تقوم إليه لتهنئه فتلتزمه وتعانقه لتهنئه بخير، كما سمعنا يعني في لما تاب الله تعالى على كعب بن مالك ودخل كعب المسجد فقام إليه طلحة، قام إليه وصافحه والتزمه وعانقه وهنأه بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه وهكذا. فعند حصول يعني المناسبة يعني يلتزمه مثلا على ويعانقه أو يقبله أو كذا، إذا كان على سبيل التهنئة أو على سبيل التعزية أو لكونه يعني لك مدة لم تره أو نحو ذلك، لكن لا يكون يعني عادة أنك كلما تراه تعانقه أو تقبله أو تلتزمه أو كذا، لكن الذي يكون عادة دائمة في كل وقت هو المصافحة كلما لقيت مسلما صافحته. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله تعالى. فكان لديكم سؤال أو شيء نجيب عنه؟ تفضل. عليكم السلام. أخونا يسأل عن الالتزام، هل يكون يعني مرة واحدة أو ثلاث مرات أو كذا؟ الجواب: هذه الأمور يعني أطلقت في السنة ولم تقيد يعني بقيد معين، ويرجع فيها إلى الأعراف، يرجع فيها إلى الأعراف، يعني في هذه الأمور تختلف فيها أعراف البلدان، يعني مثلا أنا أهل الخليج مثلا لهم عادة وكذا مثلا في الالتزام مثلا والتقبيل أو كذا، بعضهم سيأتينا إن شاء الله الكلام برضو عن التقبيل يعني على الرأس أو تقبيل الكتف أو كذا، يعني هذه الأمور يرجع فيها إلى الأعراف وتراعى فيها الأعراف بما يحقق المودة والتآلف بين الناس. اخواننا في بوسطن عندكم سؤال او شيء؟ طيب بارك الله فيك. طيب نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.